بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك. الواقع رسالتها مطولة سماحة الشيخ، لكن ملخص ما في هذه الرسالة أن أمها تطلقت من أبيها، وحينئذ تزوجت أمها برجل آخر من بلد آخر، فنسبت الأم البنت إلى الزوج الجديد، وأصبحت تستحق بتلك النسبة حقوقا معينة كما يستحقها مواطن ذلك البلد. ثم إنها أخبرت والدها بالموضوع، لكنه تساهل في حياته وقال هذه ابنتي ومصيرها تعود إلي. ثم توفى الله أباها، وحينئذ بدأت تفكر في تصحيح وضعها، إذ لو بقيت على تلك النسبة المزعومة لاستحقت أموالا وحقوقا معينة، ولو أهملتها لفرطت في أشياء كثيرة، وترجو من سماحتكم التوجيه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا شك أن هذا العمل أمر منكر، ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه سواء كان رجلا أو امرأة. فهذا العمل الذي فعلته المرأة وزوجها الجديد أمر منكر، والواجب عليهما التوبة إلى الله من ذلك وتصحيح الوضع، بأن تنسب إلى أبيها ويزال ما هناك من أوراق تنسبها إلى الزوج الجديد. هذا هو الواجب على الجميع، وليس لها حق في هذا العمل، بل هو منكر. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من نسبة الإنسان إلى غير أبيه وتوعد على ذلك، وأخبر أن هذا من أنواع الكفر، يعني الكفر الأصغر. المقصود أنه محرم، ولا يجوز انتساب الإنسان إلى غير أبيه ولا أن ينسب إلى غير أبيه. فالواجب على المرأة وعلى زوجها الجديد وعلى زوج البنت وعلى أبي البنت التصحيح الوضع من جميع الوجوه، وإن كان فيها نزاع الذي ينازع في هذا الشيء فالرجوع إلى المحكمة. أما إذا كان ما هناك نزاع فالواجب على جميع تصحيح الوضع، وأن يزال ما في أيديها من وثائق التي تنسبها إلى غير أبيها، وأن تعطى وثيقة بالنسبة إلى أبيها الصحيح. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تذكر سماحة الشيخ أنها في رسالتها إذا صححت وضعها ونسبت نفسها إلى أبيها الحقيقي أنها ستخسر أشياء وأشياء، ولا سيما أنها في وظيفة مرموقة كما تقول. ما هو توجيه سماحتك؟
ولو خسرت ما يجوز لها أن تأخذ بالكذب شيء، يجب عليها أن تترك الكذب، ولو خسرت ملايين ما يجوز لها أن تبقى على هذا الحال أبدا. نسأل الله العافية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. إذا نصيحة سماحتكم لهذه المستمعة أن تصحح وضعها، ولو خسرت مهما خسرت.
نعم، لو خسرت الوظيفة وغير الوظيفة.
اللهم المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فاروق حسين إبراهيم. الأخ فاروق يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما بنعمة ربك فحدث.
الآية على ظاهرها، الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بنعم الله جل وعلا، هذا من الشكر، لأن التحدث بالنعم من شكر الله سبحانه وتعالى. فالنعمة شكرها يكون بأمور ثلاثة: الاعتراف بها باطلا وأنها من الله ومن فضله سبحانه وتعالى، والتحدث بها ظاهرا بلسانه، والأمر الثالث صرفها في مرات المنهي بها سبحانه وتعالى، والاستعانة فيها لطاعة الله جل وعلا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تقهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل مسلم، كل مسلمة علم التحدث بنعم الله، نشكر الله على ذلك، الله أنعم علينا بنعم كثيرة، نحمده على هذا، نشكره على هذا، يتحدث بنعم الله، نعمة السمع، البصر، الصحة، المال، الولد، زوجة، الزوج، يتحدث بنعم الله ويشكره سبحانه، يشكره على ذلك بطاعته وترك معصيته. فلا بد من أمور ثلاثة: الإيمان بذلك في الباطن، وأن هذا شيء من نعم الله، سواء صحة أو ولد أو مال، يؤمن بقلبه أن هذا من نعم الله وأنه سبحانه محسن بذلك، وتحدث بذلك بلسانه بهذه النعم، ويشكر الله عليها بلسانه، ويشكر الله أيضا بعمله، وذلك بطاعة الله في هذه النعمة، يعني يستعين بها على طاعة الله، وأن يصرفها في مرضاته سبحانه لا في معاصي.
جزاكم الله خيرا. إذن هذا هو تفسير الآية الكريمة.
نعم.
وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن صلاة المسافر الذي يقصر ويجمع بالمقيمين، هل تجوز أو لا؟
نعم، صلاة المسافر المقيمين صحيحة، فإذا سلم يتمون، إذا كان مسافر وهم مقيمون صلى معها الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين ثم يتمون. أما هو المسافر صلى خلف المقيم فإنه يتم، يصلي أربعة. إذا كان المسافر مأموما والإمام مقيم فإن المسافر يتم، يصلي أربعة.
جزاكم
هكذا السنة.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من تذكر الفائتة بعد أن شرع في الحاضرة؟ هل يغير نيته أو يبقى على وضعه؟ جزاكم الله خيرا.
كان مع إماما أو مأموما فلا حال، وإن كان مفرد فلا حال. إن كان على فريضة نسيها أو نام عنها ثم أحرم بالتي بعدها ناسيا يقطعها، يصلي فريضة الفائتة قبل على الترتيب. فلو كان نام عن الظهر مثلا نسي، فلما رأى أحرم بالعصر تذكر، فإنه يقطعها وينوي الظهر ولو كان مأموما، يقطعها وينوي الظهر. وإن كان إماما نوى في صلاة الظهر، واللي وراه ناوي العصر وتصح صلاته، مثل ما صلى معاذ بأصحابه. صلى معاذ بأصحابه وكان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويصلي بهم صلاة الفريضة. المقصود أنه إن كان إماما وتذكر أن عليه فريضة سابقة يصليها نافلة، يبنيها نافلة ويكملوه نافلة.
نعم.
ثم هم يصلون هم صلاتهم صحيحة.
ما شاء الله.
وإن كان عند الإحرام بعد إحرام ونواها الفائتة التي عليه صحت منه أيضا وصلاتهم صحيحة، لأن اختلاف النية على الصحيح ما يعسر.
الحمد لله.
وإن كان مأموما
صلى
أرب لبى أحرم معهم بالعصر يحسب مع الظهر، ثم تذكر أن عليه الظهر ينوي قطع الصلاة ثم يحرم بإحراما جديدا بنية الظهر وتجزي خلف العصر. فإذا صلى العصر صلى بعد العصر سواء في المسجد أو في بيته، إن كان يريد جماعة صلى معهم العصر ولا صلى في البيت.
نعم.
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذن الفائتة مقدمة بكل حال.
نعم. إلا إذا ما تذكر إلا بعد ذلك معلش.
نعم. جزاكم الله
خيرا. ما تذكر عليه الظهر ولا تذكر إلا بعد ما صلى العصر تجزي صلاة العصر ويصلي الظهر بعدين.
ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد إبراهيم من ليبيا بعث بثلاثة أسئلة. في أحد أسئلته يقول: البعض من أهل السنة يخلع سنه الرباعية اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما قولكم في من يفعل ذلك؟
هذا لا أصل له، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلعها، كسرت في يوم أحد كسرا بسبب اختياره. الإنسان لا يخلع سنه من غير سبب، أما إذا كان بسبب لأنه آلمه وخلع لأجل الألم لا بأس.
طيب. جزاكم الله خيرا. ما حكم المعالجة بالكي بالنار بالنسبة للإنسان وكذلك الحيوان، وكذلك وضع العلامات على الحيوانات بطريقة الكي بالنار حتى إذا اختلطت مع غيرها تعرف، جزاكم الله خيرا.
الكي بالنار جائز إذا احتاج إليه الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وكية نار وشربة مريم، وما أحب أن أكتوي.
اللهم صل
على رواه البخاري الصحيح. وفي رواية: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالكي من أسباب الشفاء، وهكذا شرب العسل، وهكذا الحجامة. لكن إذا تيسر علاج آخر غير الكي فهو أولى، لأن فيه نوع من التعذيب. فإذا تيسر علاج آخر فهو أولى وهو مقدم، فإن احتاج إلى الكي فلا بأس. إنه كوى بعض أصحابه، وبعض الصحابة كتبوا خبب من أردت كوى كثيرة كثيرة للحاجة، فلا بأس بالكي عند الحاجة. وهكذا الوسم، وسم الحيوانات بالكي في الأذن أو في الفخذ لا بأس، لكن في الوجه لا، ما يجوز في الوجه. وسم بالكي في الوجه ما يجوز، لا ضرب الوجه ولا وسم الوجه. لكن إذا وسمها في أذنها أو في فخذها أو في عضدها فلا بأس بها، الإبل أو البقر أو الغنم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أنا أصلي في المسجد وأحيانا لا أدرك الصلاة كاملة، فإذا أدركت التشهد الأخير فقط هل اعتبر قد أدركت صلاة الجماعة؟
الجماعة لا أدرك إلا بركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالواجب المسارعة إلى الصلاة الجماعة، والحرص على المبادرة بعد سماع الأذان حتى لا يفوتك شيء من الصلاة. فإن قدر أنه فاتك شيء فإنك تقضي ما فاتك، ولا تكون ودك للجماعة إلا إذا أدركت ركعة أو أكثر. أما من جاء والإمام في التشهد الأخير فإنه يصلي معه، لكن فاتته الجماعة، لكن يصلي معه، يجلس يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فعمم عليه الصلاة والسلام: أدركتم، هذا يعم ركعة الأخيرة والسجود الأخير والتشهد يعمه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الإخوة عين عين خاء وفاء عين صاد رسالة وضمناها بعض الأسئلة، في أحدها: اشتريت ذات يوم من صاحب بقالة أعطيته 50 ريالا وأعطاني 450 ريال وكنت عارفا بالخطأ، والآن اشتريت ذات يوم من صاحب بقالة أعطيته 50 ريالا وأعطاني 450 ريالا وأنا كنت عارف بالخطأ وحينئذ ندمت، والآن أريد أن أعيد له ما يستحقه عندي لكني لا أعرف مكانه، كيف تنصحونني أن أتصرف جزاكم الله خيرا؟
إذا لم تعرف مكانه ولا عنوانه فتصدق به بالنية عنه، تعطي بعض الفقراء بالنية عنه والله ينفعه بذلك. فإذا جاء بعد حين وعرفته تخيره، إن شاء قبل الصدقة وصلت له، وإن شاء أعطيته ماله وكانت الصدقة لك والثواب لك، والحمد لله.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يوجد عندنا مسجد وبخارجه قبور، وهو المسجد الوحيد في القرية، وقد توقفت عن الصلاة في هذا المسجد من أجل هذه الأضرحة التي بخارجه، أفيدوني هل أنا على صواب؟
إذا كانت بخارج المسجد فلا حرج في الصلاة فيه، إذا كانت خارج المسجد ولست على صواب بل صلي في المسجد. أما إذا كان في داخل فلا يصلى فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالرسول حذر من اتخاذ القبور مساجد، لا يصلى عندها، وكل مسجد فيه قبور لا يصلى فيه، ويجب نفس القبور إذا كانت موضوعة فيه وهو السابق فإنها تنبش وتنقل لها المقبرة. أما إذا كان بني عليها هي السابقة ولكن بني عليها المسجد فإنه يهدم ولا يجب بقاءه، لأن الرسول لعن من فعل عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه يوسف عثمان يوسف، بعث برسالة يقول في أحد أسئلتها: إذا أدى الإنسان فريضة الحج على أكمل وجه ولم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذهب إلى المدينة المنورة، هل عليه إثم في ذلك؟
ليس عليه إثم، الحج مستقل والزيارة مستقلة، فليس من شرط الحج الزيارة ولا من أركانه ولا من واجباته. فإذا حج ولم يزر المدينة ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه، حجه تام، ولكن يستحب أن يزور المدينة ويصلي في النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت يزور المدينة، لأن الرسول عليه الصلاة قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. فيستحب له أن يزور المسجد النبوي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه الصديق وعمر، ويزور قباء، يصلي في ركعتين مسجد قباء، يزور البقيع ويسلم على أهل القبور، وهكذا الشهداء في أحد يسلم عليهم، كل هذا سنة. لكن شد الرحل يكون للمسجد، وشد الرحل بالنية للمسجد، ثم إذا وصل المدينة سلم على النبي وعلى صاحبيه وزار مسجد قباء وسلم على المقبولين في البقيع وفي أحد. هذا هو السنة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما أكون مسبوقا وأدرك الجماعة في أي صلاة، هل الركعات التي أصليها بعد تسليم الإمام أعتبرها هي التي سبقتني أم هي التي أدركتها مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا. عندما أكون مسبوقا وأدرك الجماعة في أي صلاة، هل الركعات التي أصليها بعد تسليم الإمام أعتبرها هي التي سبقتني أم هي التي أدركتها مع الإمام وآتي بالتي سبقتني؟ جزاكم الله خيرا.
الصواب أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، ما أدركه مع الإمام هو أولها، يقرأ فيه مع الفاتحة ما تيسر، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هو إتمام للصلاة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: هنالك رجل يصلي بأبنائه في بيته، ونحن ننصحه كثيرا بأن يصلي في المسجد هو وأبناؤه، وهو يصلي في بيته ويقول للإطمئنان على أنهم قد صلوا، فهل عمل هذا الرجل صحيح أم لا بد من صلاته في المسجد بعد ذلك يأتي ويصلي بأولاده؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الواجب عليه وعلى أولاده صلاة المسجد، عليهم جميعا أن يصلوا في المسجد، وعليه أن يحاسبهم وأن يستعين بالله عليهم حتى يصلوا معه في المسجد. يا رسول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهما للعشر. فهو يجتهد في هذا ويحرص حتى يذهبوا معه إلى المسجد، ولا يجوز له أن يصلي في البيت. ومن تخلف منهم إن كان ابن عشر فأكثر أدبه، وإن كان ابن سبع فأكثر إلى العشر فلا تأديب عليه، بس بالكلام الطيب والنصيحة والتوجيه. لكن إذا بلغ العشر استحق أن يضرب حتى يستقيم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يقول لابنه حج عني مع أنه على خير حال وله من المال ما يمكنه من الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا يجوز أن يحج على أبيه ولا على غير أبيه ما دام أبوه يستطيع الحج، ولا يقول له حج عني، لا يقول له حج عني، هذا لا يجوز. إنما الحج عن الميت أو العاجز كبير السن، العجوز الكبير أو الرجل الكبير أو المرض المريض لا يرجى برؤه، هذا يحج عنه لا بأس. أما إنسان صحيح أو مريض مرضا عادي يرجى برؤه هذا لا يحج عنه، لا بأمره ولا بغير أمره، لا عن أب ولا عن غيره.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لرجل أن يسافر بامرأة من غير محارمه ثم إذا نوقش في ذلك يقول إنني مطمئن من نفسي؟
أيه.
هل يجوز لرجل أن يسافر بامرأة من غير محارمه وإذا نوقش في ذلك يقول إنني مطمئن من نفسي؟
ليس له ذلك، لا يجوز للرجل أن يسافر بامرأة وهي غير محرم له، ولو قال إنه مطمئن ولو كان من الصحابة لا يجوز أن يسافر بامرأة وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر بامرأة إلا مع ذي محرم. الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يثق بنفسه ولا يطمئن إليها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله جل وعلا أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه، فلا يجوز للمؤمن أن يخالف ذلك. يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليس له أن يسافر بمرأة ليس لها محرم، فيجب أن يدع ذلك ويحذر ذلك. وهو متهم بهذا وهي متهمة أيضا، فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من الرياض، يقول: مصري الجنسية، له جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: يوجد مسجد قريب من مسكني أصلي فيه المغرب والعشاء والفجر يوميا ولله الحمد، فهل في كل مرة تجب علي تحية المسجد؟
أي.
يوجد مسجد قريب من مسكني أصلي فيه المغرب والعشاء والفجر والحمد لله، فهل في كل مرة تجب أن علي أن أصلي تحية المسجد؟
نعم، كل ما دخلت المسجد عليك التحية، سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. تحية المسجد سنة مؤكدة إذا دخلت المسجد وأنت على وضوء، لكن إذا صليت الراتبة راتبة الظهر مثلا تقوم مقام التحية. سنة الظهر سنة الفجر تكفي عن التحية، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. والدي قال لي ولإخوتي أثناء جلوسه معنا: لنا قطعة أرض بجوار المنزل، هذه القطعة إن شاء الله تبنى عليها مسجد. ومر مدة على هذا الكلام حتى يسر الله علي بالمال، وأثناء تنفيذ وصية والدي وبناء المسجد حدثني البعض أن المساجد في البلد كثيرة ويمكن أن تتبرع بالمبلغ للمعهد الديني الذي سيقام في البلد، فهل المسجد أولى أم المعهد أولى؟ جزاكم الله خيرا. والدي قال لي ولإخوتي أثناء جلوسه معنا: هناك قطعة أرض بجوار المنزل، هذه القطعة إن شاء الله تبنى عليها مسجد. ومر مدة على هذا الكلام حتى يسر الله لي بالمال، وأثناء تنفيذ وصية والدي وبناء المسجد حدثني البعض أن المساجد في البلد كثيرة ويمكن أن تتبرع بالمبلغ للمعهد الديني الذي سيقام في البلد، فهل المسجد أولى أم المعهد؟ جزاكم الله خيرا.
ينظر الأمر إن كان المكان في حاجة المسجد تتساور مع أهل المحل السكان وتنظرون في حاجة المنطقة إلى المسجد، أو تستعينون بالمحكمة حتى ينظر في الأمر. فإذا كان المنطقة كانت المنطقة تحتاج إلى مسجد فاعمروا المسجد في الأرض التي سماها والدك، أما إن كانت المنطقة في غير حاجة فإنكم تبيعون الأرض هذه وتبنون مسجدا في محل آخر. إذا مقصود الوالد هو بناء المسجد، فإذا كانت المنطقة في غنى عن هذه الأرض عن هذا المسجد فإن الأرض تباع ويصرف ثمنها في أرض أخرى في محل محتاج المسجد تعمرونه هناك وتوفون بالوصية وصية والدكم وأمره. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن المحل لا يفكرون
فيه. لا لا لا، مسجد مسجد.
بارك الله
فيكم. أصابه المسجد كل مسجد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول: أعمل في شركة مواد غذائية وأرى بعض العمال يأكلون ويشربون من البضاعة الموجودة في الشركة، فهل أنكر عليهم ذلك أم لا؟ وهل يعتبر ما يفعلونه من المحرمات؟ أعمل في شركة مواد غذائية وأرى بعض العمال يأكلون ويشربون من البضاعة الموجودة في الشركة، فهل أنكر عليهم ما يفعلون؟ وهل ما يفعلونه يعتبر من المحرمات؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، لا يجوز لهم أن يأكلوا منها ولا يشربوا منها إلا بإذن المسؤول. إذا كانت البضاعة الشراب هذا للبيع والفواكه للبيع أو غيرها من الأطعمة ليس لهم أن يأخذوا منها إلا بإذن، بإذن المسؤول عن هذه الشركة أو هذه البقالة، وليس لهم أن يقدموا على الأكل منها لأن هذا يضرها، وقد يكونوا كثيرة وقد يكونوا كثيرين. فالحاصل لا بد من إذن المسؤول، لا بد من إذن المسؤول عن هذه البقالة أو هذه الشركة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثتها إحدى الأخوات، تقول: من أختكم في الله ميم ميم مائدة. أختنا تقول: ما هي الأيام البيض جزاكم الله خيرا؟
أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه البيض، يعني التي ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بالشمس والنهار. صيامها مستحب، وإن صام في غيرها فلا بأس. السنة يصوم المسلم من كل شهر 3 أيام، وهكذا المسلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالصيام 3 أيام من كل شهر، أوصى جماعة من الصحابة، فإذا صامها في العشر الأول أو في الوسطى أو في الأخيرة فكله طيب، وإن صامها في أيام البيض فهو أفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم التحدث عن صلاة الحادة، هل هي مشروعة وما كيفيتها، وهل وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟
لا أعلم في صلاة الحاجة حديثا يعتمد عليه، وإنما جاء الحديث صلاة التوبة، صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان بأمر واشتبه عليه أمره يستخير الله فيه ويصلي ركعتين ثم يدعو الله، يرفع إليه ويدعو الله ويستخيره بالدعاء المشهور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. وهكذا صلاة التوبة إذا كان عنده ذنوب يتطهر يصلي ركعتين ثم يتوب إلى الله توبة صادقة. والتوبة ليس من شرطها الصلاة، لكن مستعب إذا تطهر وصلى ركعتين وتاب توبة صادقة كان أقرب إلى القبول. ولو تاب وهو يمشي أو في الطريق أو في البيت أو راجد أو أي حال، التوبة مقبولة إذا تمت شروطها، إذا ندم على الماضي وأقلع من السيئة وعزم ألا يعود فيها، فالله يقبلها منه سواء كان ماشيا أو واقفا أو راقدا مضطجعا في البيت أو في الطريق أو في أي مكان. لكن إذا توضأ أحسن الطهور ثم صلى ركعتين ثم رفع يديه ربه يسأله يمن عليه بالتوبة، هذا أكمل وأحسن.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، آثر فيها عدم ذكر اسمه وضمن الرسالة جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: إذا كان الإنسان يعمل الخير ويبتعد عن الشر لمقصد دنيوي، وذلك مثلا خوفا من عقاب الله في الدنيا في صحته أو ماله أو ولده أو تسليط من لا يعرف الله عليه، هل يثاب الإنسان على عمله هذا في الآخرة جزاكم الله خيرا؟ يقول: إذا كان الإنسان يعمل الخير ويبتعد عن الشر لمقصد دنيوي، وذلك مثلا خوفا من عقاب الله في الدنيا في صحته أو ماله أو ولده أو تسليط من لا يعرف الله عليه، هل يثاب الإنسان على عمله هذا في الآخرة؟
لا بد يكون العمل لله، وجه الله الدار الآخرة واقترب من سبحانه وتعالى وعد به عباده في الدنيا والآخرة. أما إذا كان عمله للدنيا فقط فليس له إن الله من خلق، نسأل الله العافية. لا بد تكون العبادة إذا صلى أو صام أو صدق، إنما قصده الدنيا فقط والحظ العاجل هذا ليس له خير في الآخرة، كما قال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في آخر من نصيب. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها من يوم مدحورا، نسأل الله العافية. فالمقصود أنه إذا عمل عملا صالحا يقصد به الله والدار الآخرة، ومن ثواب الله لأن ينفع في الدنيا هذا لنا، هذا من ثواب الله، لكن لا يصرف الدنيا فقط، يقصد ما عند الله من المثوبة التي منها أن الله يباعثه في أمواله، أن الله يكفي شر الآفات، هذا من ثواب الله. لكن ما يقصد هذا فقط، يقصد ما وعد الله به المحسنين والمطيعين من ثواب الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.